بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في باب في المعفوات من النجاسات، وفي ابن حجر فائدة، قال في الخادم: الدم كله نجس إلا عشرة: الكبد والطحال والمسك والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد والميت بالضغطة والسهم والجنين، وكذلك المني واللبن إذا خرجا على هيئة الدم فإنهما طاهران. انتهى. وفي حكمه بطهارة الدم المحبوس فيما ذكره نظر، لأنه إن أراد ما دام كامنا في تلك الميتة فهو حينئذ ليس دما فلا يستثنى، وإن أراد إذا تحلب أو تلوث
تحلب
إذا تحلب أو تلوث به غيره فممنوع، لأنه نجس كما شمله كلامهم. وفيه نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس أي يضطر إليه فيه، واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر المعجون به، وقضية الإلحاق أن يضطر إليه فيه بأن لا يصلح الآجر إلا به. والزباد طاهر، وهو لبن سنور بحري أو عرق سنور بري كما هو المشاهد. قال ابن الرفعة: وطريق الجمع أنهما نوعان، لكن الغالب الثاني. قال في العباب: ورجحه في الإعاب، ويتجه العفو عن يسير شعره. والعنبر طاهر أيضا، وهو نبت في بحر الصين يقذفه إلى البراري بر ذلك البحر أو ما اتصل به لوجوده في غير إقليم الصين. وغلط من قال أنه إنه منحوت، وسؤر كل حيوان طاهر طاهر بلا كراهة، ومراد الفقهاء به لعابه ورطوبة فمه، وإن كان لغة ما بقي في الإناء بعد أكله وشربه.
الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تعالى كلامه عما يتعلق بالنجاسات في شان الطهارة منها والنقاء عنها، وينقل أن الدم نجس، وذلك أيضا باتفاق، ولكن من الدماء ما يستحيل إلى وصف آخر وحال آخر فيخرج عن هذه النجاسة. وذكر فيما نقل عن الخادم: الدم كل نجس إلا عشرة: الكبد. ونص الحديث فيها: أحل لنا دمان، الكبد والطحال، ميتتان ودمان. فالكبد وإن عقدت من دم فهي طاهرة ويحل أكلها، بل ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والطحال كذلك، جاءنا في الحديث أنه حلال فهو حلال. قال: والمسك، فقد استحال إلى هذه المادة الطيبة المطيبة، فتحول من دم نجس إلى طيب طاهر مطيب. وفيه أن ربك يحول ما شاء إلى ما شاء، وينقل العاصي إلى الطاعة، وينقل الشقي إلى السعادة، وينقل البعيد إلى القرب، وينقل المحجوب إلى الشهود، كما حول الدم بواسطة الغزال من نجس طاهر إلى طيب مطيب جل جلاله وتعالى في علاه. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد، فإذا أخرجنا سمكا من البحر أو قتلنا الجراد فما بقي فيها من دم محبوس، وفي ذلك ملاحظتهم ونظرهم، يقول إنه ليس بدم، ولكن لو خرج شيء ولو من السمك من الدم فتلوث به بدن أو ثوب بر ذلك، وإنما يعفى عن اليسير من الدم، وما زاد عن اليسير فنجس، ولو كان من سمك ولو كان من جراد إذا فرضنا أن حصلنا فيها دم. ها، ويندر وجود الدم في جراد. ولذا يضرب العوام عندنا المثل بها ويقولون: ما أحد يحجم للجراد، قد ما فيها دم. فإذا رأوا الإنسان يطلب شيء من غير محله ويكلف شيء ما لا أحد ما لا عنده، يقول تحجم للجراد ما أحد يحجم لها، فلا يوجد فيها دم حتى يكون زائد يحتاج إلى حجامة. فميتة السمك والجراد طاهرات، أما لو فرضنا وجود الدم كما هو موجود في بعض السمك فإنه كدم اللحم الآخر يعفى عنه بالنسبة للطبخ ما لم يمسه الماء ولو على القدرة صفرة هذا الدم عمرته يعفى عنه، ولكن ليس بطاهر. فإذا أصاب بدنا أو ثوبا فإنما يعفى عن اليسير منه، والكثير منه نجس لا يعفى عنه فيجب التنزه منه. قال والميت بالضاطة يعني اللطمة، على القول بأن الصيد إذا مات باللطمة حلا، فعلى هذا يعني بولا الدم الذي احتقن في جسد هذا الميت بالضاطة والميت بالسهم والجنين. ومنه ما الميت بالسهم إذا ند البعير، فيجوز أن يرمى بأي سهم عندما يكون نادا يصير كالوحش، فإذا أصابه السهم في غير منحره فكذلك صار طاهرا. وإنما جعل الشارع ذلك ذكاته، والجنين منعقد أصله من دم، ولكنه استحال. والجنين من أي حيوان كان إلا الحيوان النجس وهو الكلب والخنزير، وما عدا ذلك فأجنة جميع الحيوانات طاهرة. والجنين وكذلك المني واللبن إذا خرج على هيئة الدم فإنهما طاهران إذا بقي فيهما خصائص اللبن وخصائص المني، أما إذا ذهبت الخصائص فما عاد لبن ولا عاد مني. إذا خرج عليه الدم فإنهما طاهران. قال وفي حكمه بطهارة الدم المعوز فيما ذكره نظر، أنه إذا أراد ما دام كامنا في تلك الميتة فهو حينئذ ليس دما، فليس دما. إذا تحلب أو تلوث بغيره فممنوع لأنه يعتبر نجسا. فإذا انفصل الدم عن اللحم ولو عن كبد إلى غيرها إلى بدن أو ثوب نحو ذلك فإنما يعفى عن اليسير منه، إذا تحلب ولو من كبد ولو من طحال دم نجس يعفى عن اليسير منه دون الكثير. قال لأنه نجس كما شمله كلامهم، وفي نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف، نص الشافعي على العفو عما عجن من الخزف بنجس أي يضطر إليه فيه، يعني ما بيصلح لهم إلا بوب، فيخلطون بشيء من النجاسات من الروث وغيره يعجنون به طين الخزف ثم يعرضونه على النار، وقد يكون ذلك تنورا ثم يخبز فيه الخبز وهو معجونة طينة بروث فيعفى عن ذلك ويحكم بطهارته. ولو مسه أيضا بيد مبللة إلى غير ذلك فيعفى عنه. قال العفو عما عجين من الخزف بنجس يبطل إليه فيه واعتمده كثيرون، الحقوا بالآجر المعجون به، معجون الآجر ليبنى منه البيوت وبعدين صلون فيها، بعدين قد يكون يد رطبة ويلمس الجدار، فكل ذلك داخل في العفو. وقد علمنا من مذهب الإمام أبي حنيفة أن النار مطهرة إذا أزالت أثر النجاسة، وهذا الآجر والخزف يعرض على النار. وقد علمنا أيضا من مذهبه ومذهب الحنابلة أن الروث المأكول طاهر في حد ذاته من أصله. فاتسع الأمر جزعة المساء. قال والزباد، أما يتكلم عن المسك يتكلم عن الزباد، ويتكلم عن العنبر أيضا، وكل مما يتطيب به المسك والزباد والعنبر. وقد قال الأئمة الأربعة بطهارتها، كل من المسك والزباد والعنبر طاهر. قال الزباد، وذلك أن فيما يتعلق بالحيوان وفيما يخرج من الحيوان، منها ما لا يتغير ولا يستحيل، ليس مزيف ولا متغير، كاللعاب ريقو، وكال اسمه العرق للحيوان، فما لم يستحل وما لم يتغير فهو طاهر، أما ما كان مزيفا متغيرا من دم أو قيح أو نحو ذلك، أو كان من المعدة خرج قد تغير فهو نجس. أما ما كان من نحو عرق ولعاب ومخاط ونحوه فهو طاهر، من كل حيوان طاهر إلا من الكلب والخنزير وفرع أحدهما. وأما ما كان يستحيل ينقلب عن هيئته فنجس إلا اللبن فهو طاهر من كل حيوان طاهر أيضا، ها؟ من الحيوان المأكول، الحيوان المأكول شرط المأكول، أما غير المأكول فهذا كالجزء المنفصل من الحيوان، غير طاهر، غير ولا يحل شربه، ولا يجر واحد بيحلب من الأتان لبن فهو نجس على المعتمد، وإنما المأكول فيستثنى لبن المأكول، وكذلك يستثنى المني فهو من الحيوانات عند الشافعية كلها طاهر إلا الكلب والخنزير. قال والزباد طاهر وهو لبن سنور بحري أو عرق سنور بري كما هو المشاهد، فيخرج من السنور البري عرق يتحول إلى زباد، فالمسك دم والزباد عرق، وتكون من أحسن الطيب عند الناس، وهذا دم حيوان وهذا عرق حيوان، ولا إله إلا الله. قال ابن الرفعة وذكر الجمع أنهما نوعان، نوع من البحر يأتي وهو من لبن السنور البحري، ولكن الغالب الذي يتحصل منه الزباد النوع الثاني وهو عرق السنور البري. قال في العباب ورجحوا في الإعاب ويتجه العفو عن يسير شعر، لأن هذا الزباد الخارج من عرق أو مكون من عرق السنور لا يخلو عن خروج الشعر معه، والسنور لا يوكل فشعره نجس فيعفى عن اليسير منه، يعفى عن اليسير منه للضرورة. قال ويتجه العفو عن يسير شعره، لأنه حيوان غير مأكول اللحم ولا يخرج منه الزباد إلا ومعه شعر، فيعفى عن اليسير منه. ونقل عن ابن العماد قوله أما الزباد فهو من سنوري من عرق يجري على المشهور، لكن ذا حيوانه لا يوكل فشعر أن يقل عفوا يحصل فيعفى عن قليل شعره. قال والعنبر أيضا ظاهر، وهذا نبات ما له دخل في الدم ولا في النور من الحيوان. قال وهو نبت في بحر الصين، أي يكثر في بحر الصين، يجد في غير يقذفه إلى البراري فذلك البحر وما اتصل به لوجوده في أقاليم كثيرة، فغلط من ظن أنه من حوت وإنما هو نبات يكون في عمق البحر، ومنه ما يأكل منه بعض الصيد ثم يخرج فيكون مسودا، ومنه عند أكله منه تتناثر أوراقه فيكون غير مسود، فهذا عنبر. وسور كل حيوان طاهر بلا كراهة، كما تقدم القول معنا أن الذي ينفصل عن الحيوان قسمان، قسم يكون فيه تغير أو يكون استحال فهو نجس إلا اللبن من الماكول وإلا المني من كل حيوان ظاهر. وأما ما كان مما لم يتغير ولم يستحل فهو طاهر، كمثل اللعاب والمخاط والعرق وما إلى ذلك من جميع الحيوانات. ومنه ماء الجروح عندنا النفط، إذا لم يتغير فهو طاهر مثل العرق، أما إذا تغير تحول إلى رائحة كريهة أو صار صديدا أو دما أو قيحا فهو نجس. فأما إذا خرج دم الجروح غير متغير اللون ولا الرائحة فهو طاهر. وما كان تغير أو تحول إلى قيح أو صديد أو دم فهو نجس، أو كان متغيرا خرج الماء من النفط والجرح متغيرا في رائحته ولونه فهو نجس أيضا، وما لم يتغير فهو طاهر. وكذلك سور كل حيوان طاهر فهو طاهر بلا كراهة. ومراد الفقهاء بسور الحيوان أيضا دعابه ورطوبة فمه، من كان الوضع ما بقي في الإناء بعد أكله وشربه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال عن سور الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، وقد أصغى لها الإناء وتعلم منه ذلك الصحابة ورأوا أبو قتادة قربوا له الوضوء فجاءت هرة لتشرب فأصغى لها الإناء فعجبوا، فلما عجبوا قال إني سمعت النبي يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. نعم إذا رأى الهرة تأكل نجاسة أمامه تأكل ميتة ثم جاءت شربت من إناء تنجس، إلا إذا غابت واحتمل أنها ولغت في ماء كثير فطهر فمها فيعفى عنه. أما إذا شافها قدام عينه ولا غابت ولا احتمل ولغى في ماء كثير، كلت من حيوان ميتة من جردة وغيره ثم قامت إلى الماء تشرب، فالماء نجس لا لأجل سورها ولكن لأجل تنجس فمها بنجاسة أخرى. وكذلك الحال في الصبي إذا رآه تنجس ببولنا وغيره ثم غاب عنه، فإن احتمل أنه غسل فلا يضر حمله في صلاة ونحوها، وإن لم يحتمل ذلك وقد رأى تنجس ما يمكن يحمله، ولا يغني وجود الحفاظة فيه والنجاسة فيه، فإذا قرب منه فهو يصلي فأمسكه بطلت صلاة المصلي، إلا أنه إذا لم يعلم وجود شيء فالأصل العدم، ولكن إذا دلت علامة من ريح وغيره على وجود النجاسة فهو نجس ولا يجوز حمله في الصلاة، وإنما حمل أمامة على الأصل وهو الطهارة. قال ومراد الفقهاء بسور الحيوان لعابه ورطوبة فمه، وإن كان أصل السور في اللغة ما بقي في الإناء بعد أكله وشربه، ويروى في الأثر سور المؤمن شفاء، ويروى أيضا ما شرب ثلاثة من إناء إلا غفر الله لهم من إناء واحد. ها، وهذا يرد على أهل المبالغات في التوقي من الجراثيم وغيرها، وأكثرهم مصابون بعدد بأنواع من الأمراض. ومضى عامة الأخيار من المؤمنين الذين يشربون من الإناء الواحد العشرات والمئات، وأكثرهم على الصحة ظاهرا وباطنا، ثم على الصحة ظاهر وباطنا. فللمبالغين ما بالغوا، لهم ما بالغوا، فعليهم تحل الجراثيم عندهم جزاء وفاقا، شددوا فشدد الله عليهم. وقد جاء صلى الله عليه وصحبه وسلم في حجتي أيضا، وجاء إلى زمزم يريد أن يشرب، وكانوا يملؤون حوضا ويضعون فيه بعض الزبيب وغيره ليطيبه ويأخذ الناس منه ويشربوا. فلما جاء ليشرب نزح العباس وكان في السقاية دلوا جديدا وقدمه، قال فأبى وأخذ مما يشرب الناس، وقالوا لو إن تقع فيه أيدي الناس، قال سقوني منه. حتى قال الراوي يبتغي بذلك بركة المسلمين، وهل بركتهم إلا من بركته ومن أدرس صلى الله عليه وسلم، ومن أين جاءت لهم البركة ومن أين حلت فيهم. ولكنه المشرع العظيم والرؤوف الرحيم والمتواضع الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فاختار ذلك الماء الذي ربما وقعت فيه أيدي الشاربين، وما شرب من الدلو الجديد الذي أخرجه من زمزم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أقل ما يحدو المؤمن إلى طريق التوسط، يبعد عنه الأنفة والتأفف، وفيه أيضا رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فقد عاش الكل في ظل رحمته صلى الله عليه وسلم، إنسا وجنا وحيوانات ونباتات وجمادات عاشت في ظل رحمته عليه الصلاة والسلام. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ففي قراءة وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فأثبت الأمومة لزوجات المصطفى على كل مؤمن، لكل مؤمن، فلهن ذاك المنزل الشريف، فهن أمهات لكل من آمن بالله ورسوله عليهن رضوان الله، وما حزن هذا الشرف إلا لصلتهن الخاصة بالأشرف صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. فمن أساء إلى أحد من أمهات المؤمنين فقد عق أمه، والعق لا يدخل الجنة ولا يدخل الله. الله يحفظ من العقوق، يرزقنا حسن أداء الحقوق. الوسور كل حيوان طاهر، طاهر بلا كراهة، بل وإذا كان الماء كثيرا فلو شرب منه الكلب والخنزير ولم يتغير فهو أيضا طاهر. وقد مر سيدنا عمر على ماء فأخذ يتوضأ منه، فقال إنما ولغت فيه الكلاب آنفا، قال بل ذهبت بما ولغت في بطونها، الأكل دخل بطنها قليل تنجس، هذا كثير ما تنجس. ولم يكن عند الصحابة في مثل هذا وسواس مع احترازهم عن النجاسات، ولكن تدقيقهم ونظرهم في الطعام وفي الشراب على عكس ما يعمل الأخبل في وجهته إلى الرب، يأكل ولا يبالي، يشرب يبالي، بس يبالي في المعاملات ما يتحلل ولا يدقق، وإذا جاء عند النجاسة يقول كيف هذا يمكن هذا النجس ما يجوز، وما يصلح له 20 غسلة وكمين احتياطات في النجاسات، عكس الصحابة والصالحين الأمة. ها، ولذا كان يقول الحبالي قال تصلح لنا وسوسة في القراءة يوم تقرأ في الفاتحة وغيره يوم تتوضأ، إذا قدموا لك الصحفة كلت وراحت الوسوسة ولا عاد شي وسوسة أبدا. قال ليتك حولتها لهناك، هناك وسوسة لك وانتبه من طعامك وشرابك، أما هذا فما أقرب العفو فيه. ويبقى كما قال الإمام الغزالي يقدر الاحتمالات البعيدة يقدرها قريبة، ويجي إلى المال والطعام والشراب والمعاملة يقدر الاحتمالات القريبة بعيدة، يعكس، لأنه على غير أساس في التقوى وفي الورع. أكرمنا الله وإياكم بالورع والاحتياط والاستقامة على منهج أهل الصدق مع الحق سبحانه وتعالى ممن لدينه احتاط، ونقانا عن جميع الأدناس والأرجاس، وأثبتنا عنده في خيار الناس بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا